أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين كالمحقق العراقي، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف. كان الكلام في العلم الإجمالي بالتدريجيات من اسمه واضح، تدريجي يعني طرفي العلم الإجمالي لا يجتمعان في زمان واحد، هذا معناه تدريجيات. فإذا كان الطرف الأول موجود فقهرن الثاني ليس بموجود، وإذا كان الثاني موجود فقهرن الأول ليس بموجود. إذن هما موجودان في عمود الزمان وليس في زمان واحد. في الجلسة الماضية أثرنا إشكال إلى أنه يمكن أن يقال أن العلم الإجمالي بالتدريجيات ليس منجزا، إما الانهدام للركن الأول وإما الانهدام للركن الثاني. وكان المثال هو المرأة التي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المرأة التي ضاعت عليها عادتها، مثلا نسيت العادة واستمر الدم ووصلت النوبة للأصول العملية، استمر الدم لنفترض لمدة شهر، هي تقطع بأن بعض هذه الأيام حيض، ونحن نعلم من الخارج بأن الحيض لا يزيد على 10 أيام. حينئذ بعض هذه الأيام قطعا حيض، بعض هذه الأيام ليست بحيض، لنفترض 3 في أول الشهر هي طرف من الأطراف و3 في وسط الشهر كما فرض السيد الشهيد هو الطرف الثاني، تعلم بحرمة الدخول إلى المسجد إما في الأول أو في الثاني، هل هذا العلم الإجمالي كان منجز أم لا؟ أثرنا سابقا إشكال أنه ليس بمنجز، هذا العلم لا ينجز التكليف المعلوم بالإجمال. وبناء عليه قالوا لأنه لا يوجد تنجيز البعض، السيد الشهيد دفع كل هذه الإشكالات وذكر في آخر عبارته بأن هذه الإشكالات موهونة جدا غير تامة. المحقق العراقي ذهب لسد ثغرة التنجيز من ناحية أخرى، قال نعم هذا العلم الإجمالي المبرز اللي أطرافه تدريجية ليس لا ينجز، ولكن في عرضه يوجد علم إجمالي آخر أطرافه دفعية موجودة في زمن واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو هذا العلم الإجمالي الآخر؟ قال لأنه يعلم هذه المرأة التي تعلم إما بحرمة المكث في المسجد في 3 الأول أو بحرمة المكث في المسجد في 3 الثانية، هذا التدريجي، في عرضه تعلم بعلم إجمالي آخر وهو إما حرمة المكث في المسجد الآن يعني في 3 الأول أو وجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف الذي سيأتي في 3 الثانية. جيد، هنا قبل أن يتضح هذا قليلا يحتاج إلى توضيح هذا الطرف الثاني. الطرف الأول واضح، الطرف الثاني مبني على أن يجب حفظ القدرة لامتثال التكاليف التي تكون واجبة في زمانها، وهذا يتبلور بشكل واضح جدا في بحث المقدمات المفوتة. أصلا بحث المقدمات المفوتة هو لأجل حل هذه المشكلة، لأن زمان الواجب يبتدئ من زمن متأخر على أي أساس، وما هو الموجب للإتيان ببعض مقدمات الواجب قبل مجيء زمان الواجب. صوم شهر رمضان يبتدئ من طلوع الفجر، على أي أساس يجب الاغتسال قبل طلوع الفجر؟ هذا كان بحث في محله، ذكرت تخريجات عديدة، لكن الخلاصة خلاصة الفقهية ما هي؟ مع غض النظر عن تخريجاته، له تخريجات عديدة، إما القول بالواجب المعلق أو إنكار الواجب المشروط أو الذهاب حل المشكلة عبر الملاكات. صناعيا نتحدث صناعيا، لأنه فقهيا بلا إشكال يجب الامتثال، ولكن صناعيا ما هو الحل؟ ذكر في محله حلول متعددة. طب إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة يجب على المكلف قبل طلوع الفجر أن يوفر القدرة وأن لا يضيع قدرته على امتثال الواجب في ظرفه. فلو لم يغتسل قبل طلوع الفجر لا يستطيع أن يصوم، لأن الصوم باطل. إذا طلع عليه الفجر وهو جنب لا يستطيع أن يصوم، وبالتالي يجب عليه أن يغتسل قبل ذلك. هذا معناه ما هو؟ يجب الحفاظ على القدرة لامتثال الواجب في ظرفه. إذن القدرة لأجل ماذا؟ وجوب حفظ القدرة لأجل ماذا؟ ليس وجوب حفظ القدرة وجوبا نفسيا، بل وجوبا طريقيا لأجل امتثال شيء آخر. خب، إذا اتضحت هذه نرجع إلى بحثنا. هذه المرأة كان العلم الإجمالي في التدريجيات يقول إما يحرم عليها المكث في المسجد الآن، أو يحرم عليها المكث في المسجد في الثلاثة الثانية. طب إذن من الآن تعلم بعرض هذا العلم الإجمالي لأطرافه تدريجية، تعلم بعلم إجمالي آخر، إما يحرم عليها المكث في المسجد الآن أو وجوب حفظ القدرة بهذا الوجوب الطريقي. لماذا؟ لأجل أن مثلا لا تمكث في المسجد بعد ذلك. يعني ممكن نفترض مثلا تتصرف بعض التصرفات الآن تلزمها بالمكوث في الثلاثة الثانية. جيد، لنفترض مثلا من باب المثال، هلا الأمثلة تضرب ولا تقاس، خربت بيتها، لم تترك أي مكان يمكن أن تلجأ إليه، بقي فقط وماذا؟ تلجأ إلى المسجد. فهذا معنى أنه ممكن يعني تتصرف بعض التصرفات تلزمها في المكث في المسجد. نقول من الآن يجب عليها أن تحفظ القدرة. إذن يجب هذا العلم الإجمالي الآخر، يجب إما تعلم بتكليف وهو إما حرمة المكث الآن أو وجوب حفظ القدرة لامتثال الواجب الثاني في ظرفه، وبالتالي يتنجز هذا العلم الإجمالي ولا تستطيع أن تمكث في المسجد الآن، لأن أبرزنا علم إجمالي أحد أطرافه هذا الطرف، فلا تجري البراءة عنه والنتيجة لا تستطيع الدخول إلى المسجد، لكن لا عن طريق العلم الإجمالي في التدريجيات بل عن هذا الطريق. هذا الطريق الذي لجأ إليه المحقق العراقي. السيد الشهيد أشكل بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول ما في شيء، ولذا لم يذكر ببحث الخارج. الإشكال الأول أنه لسنا بحاجة إلى هذا العلم الإجمالي الآخر، لأن أثبتنا في الجلسة السابقة بأن العلم الإجمالي بالتدريجية منجز لأطراف، وهذه الشبهات انهدام الركن الأول وانهدام الركن الثاني ضعيفة جدا، إذن لسنا بحاجة. هذا الإشكال الأول. جيد، الإشكال الثاني والثالث هن المهمين، وسأضيف إشكال من خارج الكتاب من بحث الخارج، إشكال أيضا لطيف. الإشكال الثاني في كتابنا يقول، لنرجع إلى بحث وجوب القدرة قليلا قبل أن نرجع إلى، نقول في مورد مثلا المقدمات المفوتة يجب حفظ القدرة من الآن. لماذا؟ لأنه هناك تكليف سيأتي وهو وجوب الصوم عند طلوع الفجر، وهذا التكليف منجز عليه، لأن هذا التكليف مشغول به الذمة ودخل في عهدتي، وأن لم أمتثله أستحق العقاب، فيجب من الآن تهيئة المقدمات لامتثاله. إذن وجوب حفظ القدرة هذا الوجوب ثابت بحكم العقل وليس وجوبا شرعيا كيفما كان، إنما العقل يقول يجب حفظ القدرة لامتثال التكليف في ظرفه. بناء عليه ماذا يعني؟ يعني أولا لابد من إثبات أن التكليف النفسي الذي يجب حفظ القدرة من الآن لامتثاله يجب إثبات أنه منجز. إذا لم يكن منجز لا معنى لأن يقال ماذا؟ يجب حفظ القدرة من الآن. وإذا نفترض المرأة الحائض التي يستمر معها الحيض لا يجب عليها الصوم عند طلوع الفجر، فليجب الاغتسال قبل طلوع الفجر، لأن ذلك التكليف الذي سيأتي عند طلوع الفجر ليس منجزا في حقها، وبالتالي لا يجب عليها أن تحفظ القدرة ويقال لها أنت يجب عليك أن تقومي وتغتسلي. إذا اتضح هذا الأمر نرجع إلى بحثنا. ماذا قلت أيها المحقق العراقي؟ قلت يعلم، هذه المرأة تعلم بتكليف جامع ما بين إما حرمة المكث أو وجوب حفظ القدرة. وجوب حفظ القدرة لماذا؟ وجوب حفظ القدرة بحكم العقل، وجوب حفظ القدرة لا معنى له إلا في المورد الذي يكون التكليف الذي يجب حفظ القدرة لأجله ماذا؟ منجزا، ولا لا يجب حفظ القدرة. طب إذن تعال إلى ذلك التكليف الذي سيكون منجز، ما هو ذلك التكليف؟ هو حرمة المكث في المسجد في الثلاثة الثانية. ما هو الذي نجز هذا التكليف؟ أولا ينبغي إثبات أنه منجز ليقال بعد ذلك يجب حفظ القدرة من الآن. ما هو الذي نجز ذلك التكليف؟ يقول السيد الشهيد ما عندنا إلا العلم الإجمالي في التدريجيات، ما عندنا إلا العلم الإجمالي في التدريجيات هو الذي ينجز كلا طرفين. وبالتالي إذا كان العلم الإجمالي في التدريجيات هو الذي نجز التكليف الذي يأتي في عمود الزمان بعد ذلك، ولأجل هذا وجب حفظ القدرة، فهو الذي ينجز الطرف الأول بلا حاجة إلى العلم الإجمالي بالدفعيات، صار أشبه بضم الحجر إلى جنب الإنسان. لا معنى لإتعاب نفسك الشريفة لإبراز علم إجمالي أطراف دفعية إذ هذا الطرف الثاني وجوب حفظ القدرة في الأطراف الدفعية لا يكون إلا لأجل تكليف منجز، والذي نجز هو العلم الإجمالي بالتدريجيات. ما العلم الإجمالي بالتدريجيات كان له طرفان، أحدهما دفعي الآن وهو الثلاثة الأول، والثاني الثلاثة الثانية. فإذا هذا العلم الإجمالي في التدريجيات هو الذي نجز الثلاثة الثانية، وحينئذ لا معنى لأن يقال بأن يوجد عندي علم إجمالي آخر على أساسه حرم عليها المكث في المسجد، فالأول الذي نجز. وإن قلت هذا العلم الإجمالي في التدريجيات لا ينجز، قلنا لا يجب حفظ القدرة، نبطل، لا نستطيع أن نقول إذن إما يحرم المكث أو يجب حفظ القدرة، لأن المفترض في الثلاثة الثانية لا يوجد تنجيز لها. هذا هو الإشكال الثاني. إذن هذا الإشكال الثاني مرده، إذا كان عندي وجوب حفظ قدرة فقط عن ذلك منجز، إذا ذلك منجز يعني التكليف في الثلاثة الثانية فقط عن العلم الإجمالي بالتدريجيات هو الذي نجزه، ولا ما عندي منجز آخر لذلك التكليف في ظرفه؟ وإذا العلم الإجمالي في التدريجيات منجز للتكليف المعلوم فيه، حينئذ لا داعي للعلم الإجمالي بالدفعيات بطرفين دفعيين. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني نقرأه الأحلى ما يصير كتار علينا نقرأه. طلاب متفاوتين، طلاب عادة في تفاوت، البعض بحب شرح الدرس كاملا وآخر شيء بطبق، البعض بفضل تطبق مطلب مطلب. أنا أحيانا يمكن بشرح كتير وبأخر تطبيق، ما بعرف هل هذا شيء جيد مش جيد، ولذا حتى ما كثر كتير حكي ونرجع نطبق بهذا المقدار كيف. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين. بالجلسة الماضية تكلمت بكلام غلط وصحح عندما قلت بهذه العبارة بإبراز علم إجمالي آخر البحث، قلنا وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين، قلت فعلي بالمعنى الذي يقولون به هم، مش هيك؟ ولا عند السيد الشهيد كان تبين أن العلم الإجمالي طبعا تكلمت بهذه الكلمة، تكلمت أن المراد من فعليين دفعيين، هاي الثانية صحيحة، الأول ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه كلمة فعلي وصف للطرف وليس وصف للتكليف، لم يكن تكليفة إضافة، لأنه أصلا ما عندي تكليفان ليكونوا فعليا، عندي تكليف واحد سابقا السيد الشهيد أثبت أنه فعلي على كل تقدير. سابقا شو كان النزاع؟ سابقا كان النزاع بأنه عندنا علم بتكليف فعلي على كل تقدير، القائل بعدم الركن الأول قال ما عندي علم بتكليف فعلي على كل تقدير، عندي علم بتكليف فعلي على تقدير دون تقدير، فإذا ما عندك علم بتكليف فعلي. سيد الشهيد قال بلى عندي علم بتكليف فعلي، هنا في هذه الكلمة الأخيرة اللي ذكرناها الفعلية وصف للتكليف، غاية الأمر قال ليس المراد من الفعلية التي هي وصف للتكليف بمعنى الآن، إنما بمعنى أنه مقدمات الوجوب متحققة كاملة، يعني موضوع الحكم متحقق مقابل عندما يتحقق جزء الموضوع. صح، هذا الكلام كله صحيح، لكن هذا الكلام لا ينطبق هنا، لأن هنا الفعلية وصف للطرف وليس وصف للتكليف، طرف فعلي، فإذا هذه الفعلية ليست إلا بمعنى الآن، ليست الفعلية فعلية التكليف ليقال بأنه مقابل جزء الموضوع. ولذا يتعين شرح العبارة هكذا، فعلي يعني دفعي، لأن الفعلية وصف للطرف، وخاصة عملة مثنى طرفين، والطرفين شو؟ فعليين. بينما سابقا يعني عندي علم بتكليف واحد موجود، أم التكليف واحد عندي علم فيه أو ما عندي علم فيه. إذن وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين، هو الطرفين شو؟ فعليين الآن موجودين. كالمحقق العراقي إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، وتوضيحه وتوضيح كلامه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمنية المعاصرة كان الحيط في الثلاثة الأول فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة شو هنا فعلي بأي معنى؟ الآن. وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة الحيض في الثلاثة الثانية فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعلي، يعني الآن فعلي وصف لشو؟ لوجوب حفظ القدرة، فوجوب حفظ القدرة فعلي يعني خبر، فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه، هذا الوجوب ماذا؟ فعلي. ما هو الدليل على هذا العلم الإجمالي؟ قال لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات. طبعا الطرف الأول ما في داعي نثبت أنه وجوبه، احتمال وجوبه متحقق، يعني أحد طرفي العلم واضح جدا، لكن الثاني الذي يحتاج على أي أساس يجب حفظ القدرة؟ قال لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. ما بيجوز تضيع القدرة، إذا عندك ماء ما بتقدر تضيع القدرة، وشو تعمل؟ تكون من أنصار البيئة وتروح تسقي فيهم الزريعة، هلا بتكون تكتسب. هذا وين بالمقدمات المفوتة، حتى لاحظوا هذا التعبير، من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم، هلا ليش عم أكد عليها؟ هلا سيتضح آخر شيء من خارج الكتاب لما نذكر إشكال. إذن لما يعرف المسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب، قبل مجيء زمان الواجب، وهكذا هل هالعبارة لا ينبغي أن يفهم منا قبل مجيء ظرف الواجب، الواجب المعلق الذي ذهب له صاحب الفصول ووقع معركة للآراء بأنه أصلا ممكن أو مستحيل. ظرف الواجب مش بمعنى قبل مجيء ظرف الواجب يعني ظرف الواجب متأخر أما الوجوب من الآن، هذا معنى الواجب المعلق، هذا كان حل المشكلة. وإلا المعروف المشهور إذا ظرف الواجب هو نفس شو؟ ظرف الوجوب. فإذا قبل مجيء ظرف الواجب يعني وقبل مجيء ظرف الوجوب، لأنه هذا اللي بيناسب بحثنا، لأنه بناء على الثلاثة الثانية يحرم عليها المكث مش من الآن، عند مجيء الثلاثة الثانية. فإذا ظرف الواجب وظرف الوجوب يعني ظرف الواجب ظرف المتعلق الحكم وظرف الحكم اثنيناتهم متأخرين. نعم كان حل من الحلول انه شو من حل على مسألة الواجب المعلق، ولكن هذا الحل وقع شو محل الكلام بين الأغيون. فاذا هنا من عدم جواز تضيع الانسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب يعني قبل مجيء ظرف الواجب وظرف الوجوب معه يجب حفظ القدرة في المقدمات الفوتة، حتى لما نقبل كلام صاحب الفصول. وهكذا شو بتصير النتيجة؟ إذا ثبت وجوب حفظ القدرة في الطرف الثاني بتصير النتيجة فعلا عندنا علم إجمالي بأطراف دفعية، وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، بس غاية الأمر أحدهما نفسي والآخر طريقي، الأول نفسي حرمة المكث، الثاني وجوب حفظ القدرة، لأن وجوب حفظ القدرة ليس واجبا نفسيا، إنما هو لأجل ملكات في ما ينبغي أن يمتثله بعد ذلك. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا. ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لما عرفت في الجلسة السابقة من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجية، انتهينا. الإشكال الثاني أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل. على أي أساس يجب حفظ القدرة؟ لأن العقل يقول ستفوت تكليف منجز عليك في ظرفه، كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف، هذا حكم العقل، سرع تنجز ذلك التكليف، لأنه إذا ذلك التكليف لم يدخل في العهدة، إن التنجز يعني الدخول في العهدة عقلا، إذا ذلك التكليف مش داخل في العهدة على أي أساس يجب حفظ القدرة؟ وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف، هذا حكم العقل، سرع تنجز ذلك التكليف. إذا فلابد في المرتبة السابقة على وجوب، في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة، قبل ما تقول أحد الطرفين يجب حفظ القدرة، يجب حفظ القدرة لأجل ماذا؟ إذن لابد من وجود منجز للتكليف الآخر. ما هو التكليف الآخر؟ فيما لو كان الحيض في الثلاثة الثانية، ما هو الذي نجز؟ ما يكون في تنجيز له ولا منجز له كذلك إلا العلم الإجمالي في التدريجيات. أنت هون كمل، يعني هذا المطلب اللي كملناه نحن كما كملوا هذه التكملة وردت في تقريرات السيد محمود. ماذا قال؟ ما رجعت، يمكن تكون موجود في تقرير السيد كاظم، ولكن رجعت تقرير السيد محمود. هذه التكملة عبارة عن، طب إذا كان هو المنجز فلا حاجة للعلم الإجمالي بالدفعيات، لأنه هو الذي ينجز الطرف الأول. وإن قلت أنه لا ينجز هذا العلم الإجمالي في التدريجيات، فلا ينعقد علم إجمالي بالدفعيات أحد أطرافه وجوب حفظ القدرة، يعني يتبين أنه ما في دليل على وجوب حفظ القدرة. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث يقول خب لو سلمنا بكل هذا الأمر وأنه يجب حفظ القدرة، وقلنا أن العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز، وما هو الذي نجزه؟ النجز هو علم الإجمالي بالدفعيات. طب هذا العلم الإجمالي بالدفعيات الطرف دفعيات، طرف الأول حرمة المكث في الثلاثة الأول على الرأس والعين، طرف الثاني ما هو؟ وجوب حفظ القدرة، يعني ممنوع تتصرف تصرف هذه المرأة يجبرها على المكث في المسجد، صح؟ هذا معناته وجوب حفظ القدرة حتى تستطيع أن لا تمكث. طب حفظت قدرتها، حفظت قدرتها، حفظت قدرتها، سؤال، وصلت الثلاثة الثانية، ما هو الذي يلزمها بحرمة المكث في الثلاثة الثانية؟ المفترض بأن العلم الإجمالي في الدفعيات طرف الثاني وجوب حفظ القدرة لامتثال، صح؟ حافظت على قدرتها، ما هو الملزم لها؟ على أي أساس يحرم المكث؟ العلم الإجمالي ينجز أطرافه، لا ينجز شيء غير أطرافه. طرف الأول يحرم عليها المكث في الثلاثة الأول، ممتاز. طرف الثاني وجوب حفظ القدرة حتى لا تمكث في الثلاثة الثانية، أما حرمة المكث في الثلاثة الثانية، عدم المكث في الثلاثة الثانية، على أي أساس؟ ما هو الذي نجزه؟ العلم الإجمالي لا ينجزه. إذن فقط يكفي امتثال هذا التكليف بحفظ القدرة للثلاثة الثانية، وهذا ما لا نريده، وهذا ما لا تريده. إذن هذا العلم الإجمالي في الدفعيات من حلال المشاكل؟ حلال المشاكل شو؟ العلم الإجمالي في التدريجية وليس في الدفعيات بهذه الطريقة التي أبرزت. وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، إذا هذا اللي عم بنجز فقط، فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، يعني بلحاظ الطرف الثاني بيقول لك يجب أن تحافظ على القدرة، ممنوع تضيعها. وأما ما كانت القدرة لأجله، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة، فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي، يعني بالعلم الإجمالي في الدفعيات اللي أبرزته أنت، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجية. بالأول ما في طريقة للقول بأنها يحرم عليها المكث في الثلاثة الثانية إلا العلم الإجمالي الأول. وهو إن كان منجزا لذلك، إذا العلم الإجمالي الأول هو اللي عم بنجز حرمة المكث في الثلاثة الثانية، ثبت تنجيز لكلا طرفي فينجز حرمة المكث في الثلاثة الأولى، وبالتالي لم يبقى أي أثر للعلم الإجمالي الثاني. جيد، هذا الإشكال الأخير، وبهذا ننتهي من هذه الحالة ما قبل الأخيرة أو التطبيق ما قبل الأخير. فقط أريد أن أذكر إشكال أخير ذكروا في تقريرات السيد محمود، وجوب حفظ القدرة. بأي موارد يجب حفظ القدرة؟ هلأ إذا نرجع شوي صغير إلى الوراء، تكلمنا بكلام على إطلاقه ليس بتام. نعم، تكلمنا بطريقة فيها نوع من المغالطة أو نوع من التمويه. شو هي الطريقة اللي تكلمنا بها فيها نوع من التمويه؟ مباشرة حطينا بذهنك مسألة المقدمات المفوتة وقلنا يجب الإتيان بها. كيف حل المشكلة؟ بحفظ القدرة. لكن ما عندي قاعدة تقول يجب حفظ القدرة لامتثال الواجب في ظرفه، ما عندي هالقاعدة. القاعدة أن يجب حفظ القدرة لامتثال الواجب في ظرفه إذا كانت المقدمة مفوتة فقط. ولذا إذا لم تكن المقدمات مفوتة مثل شو؟ الآن يجب عندي ماء وأستطيع أن أتوضأ الآن الساعة 11 مثلا حتى أصلي بعد ساعة صلاة عن طهارة مائية، يجب حفظ القدرة الآن؟ ليست مقدمة مفوتة. بالنسبة للوضوء ليست مقدمة مفوتة. الغسل بالنسبة للصوم مقدمة مفوتة، أما الوضوء بالنسبة لصلاة الظهر ليس مقدمة مفوتة. ولذا ميزة المقدمة المفوتة شو هي؟ إذا لم تأتي بها قبل لا يمكن أن تأتي بها بعد. إذا لم تغتسل لم يغتسل الجنب قبل طلوع الفجر لا بعد لا يمكن أن يمتثل الواجب شو في ظرفه، بينما الوضوء ليس هكذا. بدليل ما أكثر من لا يتوضأ قبل الأذان ويترك الوضوء لبعد الأذان، هذا معناه أن الوضوء قبل أذان الظهر ليس مقدما مفوتا. وبناء على هذا المورد الصناعة ماذا تقتضي؟ عدم وجود حفظ القدرة. لماذا يجب حفظ القدرة؟ ما هو الملزم له بأن لا يريق الماء؟ وجوب الصلاة بطهارة مائية ليس موجود الساعة 11، وإذا جاء لا يمكن أن يأمرك إلا بما هو مقدور، والمفترض أنني على الطهارة المائية لست بقادر إذا أرقت الماء الوحيد الذي عندي. الخلاصة، هذا الحكي اللي حكيناه يؤدي إلى كلمة، وهي يجب حفظ القدرة إذا كانت القدرة من شروط الترتب، ولا يجب حفظ القدرة إذا كانت القدرة من شروط الاتصاف. هلا شو يعني شروط ترتب؟ شو يعني شروط اتصاف؟ نارر معكم وبالتفصيل مر معنا في القسم الأول من الكتاب في مبحث الدليل العقلي. هناك قلنا على أي أساس تكون المقدمة مقدمة وجوب، وعلى أي أساس تكون المقدمة مقدمة واجب؟ لماذا الزوال مقدمة وجوب؟ لماذا البلوغ مقدمة وجوب؟ لماذا الاستطاعة مقدمة وجوب؟ لماذا عدم السفر مقدمة وجوب؟ بينما لماذا الوضوء مقدمة واجب؟ لماذا لبس الثوب الطاهر مقدمة واجب؟ وفي قاعدة وليست المسائل العبثية، وهذه حتى المشرع العرفي هكذا. هناك السيد الشهيد لحل هذا الأمر وللبحث عن الضابط اللي على أساسه تكون المقدمة مقدمة وجوب وتكون المقدمة مقدمة واجب، ذكر وشرح ببيان جدا رائع بأنه إذا كانت المقدمة شرط لاتصاف الفعل بالملاك تكون مقدمة وجوب، من دون لا يتصف بالملاك، يعني ما في مصلحة، لا يتصف بأن هناك مصلحة. بينما إذا كانت المقدمة شرط لترتب المصلحة يتصف الفعل بأنه في مصلحة، ولكن شو ما بتقدر تستفيد تستوفيها وتحصلها إلا بهالمقدمة، فتكون المقدمة مقدمات واجب. فإذا المقدمات على قسمان، أو الشرائط بشكل عام على قسمان، شرائط اتصاف وشرائط ترتب. يجب حفظ القدرة إن كانت القدرة من شرائط الترتب. شو يعني من شرائط الترتب؟ يعني إذا ما في قدرة الفعل يتصف بأنه في مصلحة لإلي، بس والله ما قادر حصلها. فإذا يقال إذا كان في مصلحة 100% بحقك ممنوع تفوت القدرة، لأن القدرة شرط في الترتب. أما إذا كانت القدرة شرط في الاتصاف، إذا كانت القدرة شرط في الاتصاف يعني من دونه لا يتصف الفعل أنه في مصلحة، فعلى أساس يجب حفظ القدرة؟ مع أن قاعدة بتقول يجب حفظ القدرة مطلقا. إذا عند التحليل وبناء على ما تقدم في مباحث المقدمات وتقسيم المقدمات إلى مقدمات وجوب ومقدمات واجب، انتهى السيد الشهيد إلى أن المقدمة التي يجب تحصيلها قبل مجيء ظرف الواجب هي المقدمات اللي إلى دخل بشو؟ بترتب المصلحة. أما المقدمات اللي إلى دخل بشرائط اتصاف المصلحة لا يتم. هذا الكلام اللي حكيته هو عمق الفرق ما بين مقدمات المفوتة يجب تحصيلها، أما المقدمات غير المفوتة من قال أنه يجب تحصيلها؟ مقدمات غير المفوتة من قال أنه يجب تحصيلها؟ ولذا إذا بتلاحظوا عندما بنينا كلام المحقق العراقي بنيناه على ماذا؟ لما قلنا يجب حفظ القدرة ما عندنا شيء نستشهد فيه إلا مقدمات المفوتة، لأنه هي المقدمات التي يجب الاتيان بها فقهيا بلا إشكال. على أي حال هذا خارج الكتاب، فقط حبينا نسلط الضوء عليه، وإلا ليس في مطلوب. قد تكون ساعتها حينئذ ما فينا نقول بدرسنا قاطع يجب شو حفظ القدرة لامتثال الواجب في ظرفه، ما عندي هالقاعدة. إذا أصبحت القاعدة المقدمة التي تكون شرطا في الاتصاف لا يجب الاتيان بها، والتي يجب يعني القدرة لو كانت شرطا في الاتصاف لا يجب الاتيان بها قبل مجيء زمان الواجب، أما إذا كانت شو من شرائط الترتب فيجب الاتيان بها. أضرب لكم مثال واقعا شرعي. واحد بيشتغل شو دوام واحد 8 ساعات، كل ما يخرجه بكفي معيشته على الأد ما بيبقى شيء، لكن يستطيع أن يشتغل أوفر تايم، وبالتالي بيحصل شو الاستطاعة للحج. يجب عنده قدرة، بنيته الجسدية بتسمح وما بيضعف جسمه ولا شيء، بيقدر يشتغل 4 ساعات تانين. يجب تحصيلها؟ إذا حصلها بصير قادر؟ لا، لأن الاستطاعة من شروط الاتصاف، ولا يجب حفظ القدرة لأجل شروط الاتصاف. إذا علمنا من الخارج بأن هذه القدرة شرط في الاتصاف، فحتى لو لم تكن مقدمة مفوتة فيجب الاتيان بها. بأي نكتة؟ لا لكون مقدمة مفوتة، بل لنكتة أنها إذا عفوا من شروط الترتب. إذا علمنا أنها من شروط الترتب فيعلم أنه سيضيع تكليفا أو ملاكا فعليا في ظرفه حتى لو لم تكن مقدمة مفوتة. الحالة الأخيرة وهي الحالة العاشرة، الحالة الأخيرة الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، وبانتهاء من هذه ننتهي من مباحث شو العلم الإجمالي. طبعا يبقى أشياء مرتبطة، يعني ذيول للعلم الإجمالي أقل وأكثر. لا بعد هذا لح يذكر الأمر الرابع، التخيير، ما يسمى بالتخيير أو دوران الأمر بين محذورين، من بعد إن شاء الله متعرض إلى الأقل والأكثر لنشوف وين بيدخل. على أي حال سابقا كان التكليفان، التكليف المعلوم بالإجمال لو كان بالطرف الأول أو بالطرف الثاني، وجوده بالطرف الأول ليس مرتبطا بعدم وجوده بالطرف الثاني. بأي معنى؟ بمعنى أنه واقعا مثلا أعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة، الوجوب لو كان في الظهر موضوع صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة ولا ربط له هذا التكليف بهذا الطرف الأول. بماذا؟ بالثاني. يعني التكليف في الأول ليس في طول الثاني بل بعرضه. هذا واجب ليس بواجب، هذا واجب. هلا مع غض النظر عن شو أنه علمنا من الفقه بأنه لا يجب أكثر من 5 صلوات في اليوم، هذا اللي هو سبب لنا شو؟ سبب لنا العلم الإجمالي، ولا ما بيحصل علم إجمالي على أساس نقول عندي علم إجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة، يمكن يكون اثنتين وجبة. سبب أننا علمنا من الخارج بأنه لا يجب في اليوم أكثر من 5 صلوات من ضروريات الفقه، منه لا يجب، هذا اللي بيسبب العلم الإجمالي. لكن الوجوب هنا في الطرف الأول لم يؤخذ في موضوعه عدم ذاك، ووجوب ذاك لم يؤخذ في موضوعه عدم هذا. مثال آخر، نذرت إما أن أشرب ماء البرتقال أو ماء الرمان. واقعا لو كنت ناذر ماء البرتقال، ماء البرتقال هو الواجب، وليس موضوعه يجب شرب ماء البرتقال من إشو إن لم يكن واجب شرب ماء الرمان. مش هكذا، المنذور يجب شربه وليس متوقف شربه على عدم الآخر. ولذا كان يمكن انظر شو الاثنين معا. إذا سابقا كانت الأطراف عرضية. بأي معنى عرضية؟ مش بمعنى ليست تدريجية، بمعنى لا يكون التكليف في طرف متوقف على عدم التكليف في الطرف الثاني. ميزة هذا التنبيه الأخير وهذه الحالة الأخيرة هي فيما لو كان التكليف في أحد الأطراف في طول الثاني، يعني إذا الثاني في تكليف يرتفع موضوع التكليف الأول. إذا الثاني في تكليف موضوع التكليف الأول يرتفع، يعني التكليف في الأول مقيد بعدم التكليف في الثاني، جزء من موضوعه عدم التكليف في الثاني، مش مجرد عندي علم بوجود أحدهما، يعني التكليف المعلوم بالجامع في أحدهما، بل أحد الطرفين فعلية حكمه هو عدم التكليف الثاني. هلا هذا شو مثاله حتى نفهم عليه منيح، هذا بدي أشرح بالمثال. مثاله بقول السيد الشهيد، لو فرضنا هكذا إنسان بعده مش حاجز، الحج قديش بكلف؟ $1,000، ولكن عندي احتمال، أيضا عندي احتمال كبير بأنه زيد مديون لإلي $1,000 والآن لازم وفي، فإذا أعلم بوجوب ماذا؟ بعدني مش حاجز، أعلم إما بوجوب الوفاء فيما لو كنت مديون أو بوجوب الحج إذا مش مديون. لكن بعد ما انتهينا، وجوب الحج مشروط بعدم الدين، لأنه إذا كان في دين لا يجب الحج، فإذا وجوب الحج ميزته أنه أخذ فيه شو؟ عدم وجوب الدين. إذا الدين مش واجب عليك، أما إذا الدين واجب عليك، ولذا لو تأكدت 100% مع $1,000 اجتني ولكن ذمتي مشغولة لزيد، حينئذ لا يجب الحج لأن الموضوع غير متحقق. فإذا بحثنا في مثل هذه الصورة، علمت إجمالا بوجوب بعد هذه $1,000 وصلت لإلي، إما وجوب وفاء الدين لزيد لأنه أحتمل احتمال كبير أنه يجب أنه أنا مديون لإله، هيك ذاكر بنسبة 70-80%، بديش أقول ذاكر 100% لأنه بصير شو أو أطمئنان بس انتهينا. فإذا احتمال كتير كبير أنه يجب الوفاء، ولكن في احتمال أنه ما في دين علي، فحينئذ يجب الحج. لكن ميزة وجوب الحج أنه مقيد، أحد شرائطه شو هي؟ عدم وجوب الوفاء بالدين. ليصدق عليك مستطيع، لأنه إذا يجب الوفاء بالدين أنت لفظ المستطيع. جيد، السيد الشهيد يقول هذا ينحل إلى صورتين بالحقيقة، عند التحليل ينحل إلى صورتين، ومننا نحكي كل واحدة على حدة غدا إن شاء الله، يبدو اليوم ما عاش في وقت كتير. الصورة الأولى أن يكون وجوب الحج موضوعه عدم الوجوب الوفاء بالدين، لكن هذا العدم مش عدم واقعي، يعني يكفي أن يثبت بأي مثبت ولو أصل مؤمن أنه لا يجب الوفاء. موضوع ماذا؟ عدم وجوب. طب هذا عدم الوجوب شو يعني؟ يعني تأمين، يكفي في هذا التأمين أن يكون تأمين ولو بسبب الأصل العملي، يعني لو جرى الأصل المؤمن هكذا، جرى الأصل المؤمن أنه واجب علي أن أوفي بالدين أنا، هل بنتي مشغولة بأنه لازم أعطي الألف دولار؟ أشك، فيجرى الأصل المؤمن. إذا جرى الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، حينئذ يتحقق موضوع وجوب الحج، لأن وجوب الحج ما هو موضوعه؟ عدم وجوب الوفاء، ولو عدما على مستوى الحكم الظاهر الثابت بالأصل المؤمن، هذا هو الموضوع. طبعا فضلا إذا ثبت بالأمارة، فضلا عما لو ثبت بالقطع، أن أقطع بأنه ماذا؟ بأنه ذمتي مش مشغولة بذلك. بكل هالمراتب يتحقق موضوع وجوب الحج. نحن ذكرنا أدنى مرتبة، ولكن في مرتبة أعلى أنه يثبت بالأمارة، في مرتبة بعد أعلى أنه يثبت عدم وجوب الوفاء بشو؟ بالقطع، أن قاطع أنه مش مديون لأنه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون وجوب الحج موضوعه عدم وجوب الوفاء بالدين. أي عدم؟ عدم الوجوب واقعا، مش عدم الوجوب على مستوى الحكم الظاهري حتى تقلي بيثبت بالأصل المؤمن، واقعا ما يكون في حكم فعلي بالوجوب. هاي صورتان، من نحكي عن كل واحدة على حدا غدا إن شاء الله، لكن نقرأ من هالمقدمة الصغيرة حتى عبقنا نبدأ بالحالة الثانية وبشرة بالحالة الأولى. الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين. هل هيدي طوليين شوي مهمة، لأنه محتمل تنطبق على شو؟ على التدريجيان، لأنه بالتدريجيان كان في طولية. لذا السيد الشهيد بيقول لا، هناك طولية بلحاظ عمود الزمان فقط، مش بلحاظ بحثنا. ولذا شرح بأن بيان للطوليين، شو يعني طوليين؟ بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر، مترتبا أن أخذ في موضوع عدم الآخر، من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين. إذا هيك هنا لا نقول بحثنا في ماذا؟ وعلم إجمالا بأحد الأمرين، إما يجب الوفاء أو يجب الحج، وهذا له صورتان. الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين، ولو شو؟ بالأصل، مطلق التأمين، أي مرتبة من مراتب التأمين ولو كان بالأصل يتحقق الموضوع. الثانية أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا. بضرب لك مثال، مثل الصلاة، مثلا نفترض الصلاة بالثوب الطاهر، موضوع شو هو الثوب الطاهر؟ شو الاحتمال الأول؟ الطاهر ولو بالأصل المؤمن مثل الصلاة الطهارة. الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع هو الصلاة بالثوب الطاهر واقعا، نفس الشيء. جيد، أما الصورة الأولى يأتي الكلام، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهر.